يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل طعامه وشرابه وشهوته من الجماع من أجل أي ترك ذلك يعني. إذن الصوم لا بد أن يكون خالصا لله، فإذا ترك ذلك لله فأجره ماذا؟ هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى الصيام لي، الصيام الذي استوفى هذه الشروط لي، هذا خالص حقي وخالص ما يرسل الموضوع إليه، خالص حقي وأنا أجزي به وأنا أجزي به وأنا متولي لجزائه، لا ملك ولا كذا، بل يبقى عندي وأنا الذي أكافئ صاحبه بما هو يعني ما يستحقه. والحسنة بعشر أمثالها، وبين في الروايات والحسنة عموما بعشر أمثالها، وهذا لا داخل خارج من هذا، بل ليس بحسنة أمثالها وإنما هو بما يتفضل الله سبحانه وتعالى على عبده بما يشاء، فهذا هو السبب. وأنا واختلف العلماء في تأويل قوله الصوم لي وأنا أجزي به على نحو عشرة أقوال كما ذكر صاحب الفتح عشرة أقوال، والذي يبدو أن أقرب الأقوال أن نقول الصوم لي هو خالص حقي وخالص حقي وأبرأ العبادات عندي. لماذا؟ لأن دخول الرياء والسمعة خفيف، لأنه سر بينه وبين ربي، أنت صائم إلا إذا من أسباب مناسبة يعني أعرف غيرك ما هو يعني وارد، فلذلك هو سر بين الله وبين عبده. فإذا كان كذلك إذن صار، أما الصلاة يراك أحد يصلي وتصوم وتطوف وإلى آخره وتزكي تدفع المال يراك، وأما الصوم فلا. إذن هو خالص حق الله سبحانه وتعالى الذي هو يخف عنه الموانع للقبول. ثم لي معناه هو لي أي جزاؤه إلي، ويدل على ذلك ما بعده وأنا أجزي به. إذن إذا صار لي الجزاء لي، إذن معنى ذلك أنه اختص عن باقية سائر عن سائر العبادات بأن الله سبحانه وتعالى أحبه وتولى جزاء صاحبه دون أن يعلم ملك ولا كذا، بل هو متولي لعبده بما يعني تقدم أو بما تقرب إليه بالصوم. وأنا أجزي به. والحسنة بعشر أمثالها، أي الحسنة عموما بعشر أمثالها، والصوم داخل لذلك، ولكنه أخيرا أخرجه كما الرواية السابقة الرواية الآتية أو الرواية الأخرى، والحسنة إلا الصوم، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم في بيّن ذلك. فالصوم لا يكون داخلا تحت هذا، بل هو خارج عن هذا بعشرة أمثالها، بمئة ألف، بكذا، سبعة آلاف، أكثر من ذلك، أقل من ذلك، والصوم خارج من هذا، بل لا يعلم قدر صاحبه يعني بهذا بمقدار معين، بل هو جزاء. ولذلك قال في آية وإنما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصوم والصبر بغير حساب. ومن جملة ما قاله العلماء أن الصوم لي وأنا أجزي به معناه أن عبادات العبد كلها فيها تكون مكافأة كفارة لصاحبه، فإلا الصوم، فالصوم لا يدخل تحت هذه الكفارة، فأي صاحب مستحق له على الحد يعني يأخذ من حسناته الصوم ما يدخل فيه. وهذا استحسنه القرطبي ثم تراجع عنه وقال لما رأيت حديثه يعني المفلس من أمة من يأتي بصلاة وصيام أدخله هناك، فتراجعت عن هذا القول. لكن كما يبدو كما قال صاحب الفتح فرواية تؤيد على أن الصوم وإن ذكر هناك أصل الأساس كل ما عامله العبد كفارة ومكافأة لجزاء من ظلمه، لكن الصوم وإن ذكر هناك مع الحسنات خارج بأدلة أخرى من جملة هذا الحديث الصوم لي وأنا أجزي به. إذن الصوم لا يدخل في المكافأة، فمعنى ذلك أن الحسنات كلها يعني تدفع إلى الخصماء إلا الصوم. وقد ذكر بعض الأثار كذلك أيضا هنا استثناءات ما يدل على ذلك. هنا يقول وهنا يقول صاحب القرطبي يقول تأثيره أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام. روى ذلك روى ذلك البيهقي عن من طريق إسحاق بن أيوب بن حسان الواسطي عن أبيه عن ابن عيينة قال: إذا كان يوم القيامة وحسب الله عبده وأجمع عليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. ولذلك ينبغي للعبد دائما أن يكون دعائه: اللهم يعني إني أسألك عن أي شخص ظلمته فكافئه أو فأغنني يعني فأرضيه عني. هذا الدعاء مطلوب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبده وجاء بظلمات بمظالم كبيرة يقول الله سبحانه وتعالى للظلمة للمظلومين: تأخذون حسناتكم؟ نعم نأخذ حسناتي كلها. فيقول: لو عوضتكم بهذا، ويفتح لهم الباب. ألا ترضون عنهم؟ لا لا لا، ما نريد حسناتي، هذه قليلة عندنا، فأعطنا هذا فيرضين بذلك وينجو العبد بما عمله من الحسنة. هذا إذا تحقق رضا الله من العبد يرضي خصماءه ويعوضهم بما يرضون ويتنازلون عن حقهم، وإلا سيأخذون حسناتي كلها. فيقول هنا: إلا الصوم. على هذا إذا انصح بالاستثناء معناه أن الصوم يبقى لهم وينجو بذلك. فيقول: هذا قال برزخي، قد كنت استحسنت هذا الجواب إلى أن فكرت في حديث المقاصة ووجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال، حيث قال: المخلص الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا الحديث، وفيه ما يؤخذ لهذا من حسناتي ولهذا من حسناتي، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. فظاهر أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلك. قلت صاحب الفتح هذا: إن ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصيام من ذلك، فقد يستدل له بما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: كل العمل كفارة إلا الصوم، أصوم لي وأنا أعيث به. كذا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن محمد بن زياد لفظه: قال ربكم تبارك وتعالى: كل العمل كفارة إلا الصوم. ورواه قاسم وأصله من طريق أخرى عن شعبة بلفظ: كل ما يعمله ابن آدم كفارة له إلا الصوم. وقد أخرجه المصنف في التوحيد من عن آدم عن شعبة بلفظ: يرويه عن ربكم قال: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أعيذ به. هذا في صحيح البخاري: والصوم لي وأنا أعيذ به، كل عملي لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أعيذ به. فهذا إشارة بس ليس استثناء في صحيح البخاري، فحذف الاستثناء. وكذا رواه أحمد عن غندر عن شعبة لكن قال: كل العمل كفارة. وهذا يخالف رواية آدم، لأن معناه أن لكل عمل من المعاصي كفارة من الطاعات، ومعنى رواية غندر: كل عمل من الطاعات كفارة للمعاصي. قد بين الإسماعيلي الاختلاف في ذلك على شعبة، وأخرجه من طريق غندر بذكر الاستثناء، فاختلف فيه أيضا على غندر. والاستثناء المذكور يشهد لما ذهب إلى ابن عيينة، لكنه إن كان صحيح السند فإنه يعارض حديث حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولعل هذا هو السر في تعقيب البخاري لحديث الباب لباب الصوم كفارة، وأورد في حديث حذيفة، وسأذكر وجه الجمع بينهما في الكلام على الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. لكن